كلمة كمان لماري سيوفان تقول إيه؟ إن كنت في صلاتك لا يطيش عقلك عنا هنا أو هناك، ويتوقف لسانك فجأة في وسط فقرة معينة، ويسود على نفسك صمت وسكون دون اختيار من إرادتك، ولاحظت أن مع كل فكر أو ذكرى صالحة ومع كل تأمل روحي تمتلئ عينيك بالدموع وتجري بحرية على خديك، حاجات طبعا ملناش دعوة بيها هنقول دلوقتي، أو إن كنت في بعض الأوقات ترى عقلك بدون بذل أو جهد منك غائصا في أعماق بينما يملك السلام على أفكارك، كل هذه علامات تقدم حسن في طريق الحياة الروحية التي تمارسها. نقولها تاني بالراحة، في ناس تقول يعني هم احنا هنوصل لإيه لو صلينا كويس؟ لا، هنوصل لحاجات كتير. من علامات الصلاة العميقة، تعرفين الآباء قسموا الصلاة 4 درجات، قالوا صلاة اللسان هذه كلنا بنعملها، بعدين صلاة الفكر يعني تركز في اللي بتقوله، ولغاية كده سموها صلاة الجسد اللي قال عنها مكارس الكبير، لو مش عارف تصلي بالروح جاهد في ايه؟ في صلاة الجسد. بعدين صلاة القلب دي درجة بقى، ابتديت تحس بالكلام، يعني بتقوله كأنه طالع من قلبك حتى لو كلام المزامير، بس حس وانت بتقوله منفعل بيه. انما الدرجة الاعلى بقى اللي بيتكلموا عنها القديسين حاجة اسمها صلاة الروح. صلاة الروح هنا القيادة مش ليك انت، للروح القدس. فاحيانا يحصل فيها حاجات زي كده. ايه بقى اللي بيحكي ده؟ يقول ساعات لما تكون في عمق الصلاة تلاقي نفسك توقفت عن الصلاة بس مخك مشغول بربنا، مش توقفت سرحان، دي اللي احنا عارفينها واخدين عليها دي، لا، هنا توقفت عن الصلاة جوه الصلاة لان مخك زي اللي شاف حاجة حلوة فايه بطلت تتكلم لكن لسه في روح الصلاة، فقال دي درجة حلوة. وفي نفس الوقت يبقى عندك صمت وسكون دون اختيار من ارادتك، انت ما قصدتش تسكت، عارف الحاجات دي غالبا ما حدش درب ولا احنا، انما يعني يمكن ربنا يدوقها لكم كده عشان يشجعكم. وبعدين تلاقي انك الافكار اللي انت بتقولها او اللي بتعدي على دماغك مالي عينيك دموع، يعني في افكار معينه بدون كلمات واضحه محركه قلبك، مديالك انفعالات حلوه، مخليه عينيك سايبه كده، دي افكار بقى نعمه من ربنا كده، تجي لك افكار مقدسه، إما فكر اشتياق للسماء، إما فكر توبة وخجل من ربنا، إما فكر الحضن الإلهي، إما أفكار أشكال والوان بقى، بس كلها روحية، يبقى أنت جوه الصلاة. أنا ما بتكلمش عن سرحان، لأن دي بقى نعمة، كأن الروح القدس بيسموها ساعات زيارة نعمة. زيارة نعمة يعني إيه؟ يعني حاجة مش مستواك، حاجة مش طالعة منك، لا دي حاجة جاية من فوق، دي كده تشجيع من ربنا. أو ساعات تلاقي إنك عندك إحساس إن في سلام غريب جواك وإنت واقف في الصلاة، وده اللي يخلي الوقت ممكن يعدي من غير ما تحس بيه. لما تسمع عن قديسين يصلوا بالساعات، دول ما كانوش يفكروا زينا بقى رجله تعبت وظهره مش عارف إيه، هما ما يدروش ما بيحسوش ساعتها، زي اللي مشدود لحاجة حلوة قوي فمش واخد باله إن رجليه وجعته، فاهمين إزاي؟ فدي درجة حلوة بقى من العمق في الصلاة، طبعا هو ضايقها عشان كده بعرف يشرحها، لكن على الاقل واحنا بنصلي يبقى عندنا نفسنا في الحاجات، يبقى عارفين ان اللي احنا بنعمله ده لسه سنه اولى، لسه في حاجات جوه، لو الواحد ممكن يركز اكتر ويكبر اكتر ممكن يدوق اللي بيقولوا عليه ده. وطبعا اللي يدوق من الحاجات دي هيبقى نفسه يصلي كده على طول، هيبقى مستخسر بقى يصلي تاني التسميع بقى والكلام اللي بتاعنا ده، هيبقى يعني حاسس انه مش هو دي الصلاه. كلمة تاني للسيوفان الناسك يقول إذا درب إنسان نفسه في فضيلة واحدة بإخلاص وأتقنها جيدا تزداد خبرته في الفضيلة الأولى وتقوي كل الفضائل الأخرى وتشددها. احنا قلنا المعنى ده قبل كده، لو ركزت في فضيلة واحدة هتلاقي نفسك حاجات حلوة كتيرة جات على الماشي، ودي حاجة مشجعة في الجهاد. يعني لو دربت نفسك بس انك تمسك لسانك وما تغلطش بلسانك، هتفاجأ ان قلبك نفسه نضف، افكارك هديت، عينيك هديت، ابتسامتك زادت، في حاجات جت على الماشي لوحدها لمجرد ان كل تركيزك مش عاوز اغلط بلساني، كويس؟ فانت ركز في حاجه واحده تلاقي حاجات حلوه كتيره جات لوحدها. اتقان الواحده يسهل التدرب على الاخرى ويكون اكتسابها باقل صعوبه. عارفين اللي يطلع الطلعه الاولانيه الثانيه والثالثه تيجي سهله، فلما تركز في الاولانيه كده وتقطع فيها شوط تلاقي الباقي بيكر معاك، لان الفضيله تقوي الفضيله الاخرى. ما الفضائل دول عيله في بعض، زي ما الشياطين عيله شجعوا بعض، الفضائل كمان يشتغلوا مع بعض. فلو ركزت في فضيله واحده تلاقي كل الفضائل سهله، مش صعبه انك تكتسبها بعد كده. كلمه كمان يقول ايه، حاول في كل صباح، تدريب عملي قوي، أن تفحص جيدا ذاتك وتعمل حساب الظروف المحتمل أن تأتي أثناء النهار والتي ربما تتيح لك فرصة لتعمل خيرا ما. فاهمين المعنى؟ يعني أول النهار كده فكر أنت النهاردة هتقابل مين وهتتعرض لإيه، ممكن تعمل إيه حلو النهاردة، ما أنت عارف يومك ممكن يمشي إزاي. فلما تبقى بتبص له البصة دي إنك بتراقب يومك من أوله وتقول يا ترى اقدر اعمل ايه حلو من اوله، هتركز وهتعمل الحلو. بينما ايام كتيرة تعدي ما عملتش فيها حاجة كويسة لانك محضرتش، ما جهزتش نفسك. ارفق هذا برغبة ثابتة انك تعمل خير في اليوم. خير ده ممكن يبقى كلمة حلوة لواحد، ممكن يبقى صلوة من اجل الناس، ممكن يبقى امانة في العمل، ممكن يبقى التزام بالاجبية، ممكن تبقى آية ترددها طول اليوم. يعني انت عاوز ايه من يومك النهاردة عشان ما يطرش منك؟ فمن اول اليوم كده حضر له زي اللي بيحضر لحاجة مهمة. ارفق هذا برغبة ثابتة وتصميم اكيد بان تستفيد من تلك الظروف بلا فشل. يعني رايح مشوار في عربية، يعني شفتها في اباء رهبان الحقيقة واباء قديسين كتير، وقت العربية بالنسبة لهم وقت شغل روحي، واخدين بالكم؟ لدرجة اللي جنبه لو هيحكي معاه هيضطر يقول له معلش من فضلك سيبني انا بصلي، وتبقى السفرية كلها بيقول مزامير او بيفكر في حتة في الانجيل في دماغه. هو مش معتبر ان دي سفر يعني نوصل وخلاص، القضية مش كده. هو بالنسبة له ده وقت وهو عاوز يشبع بربنا، فعاوز يكمل مزاميره او يكمل تأملاته، فيبقى يعني بيدبر لنفسه. بينما واحد ركب العربية ومسافر وخلاص مستني يوصل، طب ما خسارة، ما هو الوقت ده هيروح مش هيرجع. لو حضرت له انك تطلع منه بحاجة، او واحد قبل ما ينزل يقول ايه النهاردة عاوز اسمع الوعظة الفلانية، فيبقى داخل العربية ملوش دعوة بالمرور بقى الدنيا تقف تمشي، هو عنده واجب بيخلصه جوه العربية، يبقى كده ناوي يستفيد. رغبة ثابتة وتصميم ان تستفيد من الظروف بلا فشل. وفي المساء افحص نفسك عما إذا كانت أفكارك الصالحة ورغباتك الخيرة التي كانت في الصباح قد تحققت. اللي تمنيته الصبح عملت منه قد إيه؟ يعني في أول اليوم قلت له يا رب نفسي ما أخضبش النهاردة، نفسي ما زعقش، نفسي ما تضايقش. طيب آخر اليوم ضايقت ولا لا؟ زعقت ولا لا؟ فاهمين الفكرة؟ لو أنت من أول اليوم عندك عزم على يوم حلو واخر اليوم بتراجع اليوم، هتلاقي نفسك بتحسن بسرعة جدا. لو في بلان من اول اليوم انك تستفيد من يومك تعمل خير مع نفسك او مع اللي حواليك، وفي اخر اليوم بتبص باك كده على اليوم عدى ازاي وتقول انا غلطت في دي ودي وضيعت دي ودي، تلاقي الدنيا ماشية حلو. في الصباح التالي جدد نفس النوايا والرغبات بحرارة ونشاط اكثر، ولتكن شهوتك هي تحقيقها تمام. يعني بقى عندك شهوة انك انت تعمل الحتة دي، تطلع يوم حلو لربنا. فتش في الأسفار المقدسة عن آيات مناسبة تختص بالفضيلة التي تبحث عنها. التدريب ده انا جربته مع ناس كتير والحقيقة بيفرق جدا، فنفسي تتعلمه. واحفظها عن ظهر قلب. يعني مثلا لما يكون يعني اخطيت في التعبير، حد تعبان قوي من مشاكل زوجية دي كتير، اقول له اقرأ سفر الامثال وطلع 20 آية من سفر الامثال عن البيت الحلو واحفظ 20 آية. الروشتة دي بس ممكن نفاجأ بعد شهر البيت فرق. ليه؟ ما هو زي ما قال لنا سيوفان قبل كده ان مجرد حفظ الآية والتفكير فيها شوية بيعمل حاجة جوه، بيغير. فتلاقي آية مرتبطة مثلا بالبيت اللي فيه سلام، البيت اللي فيه كلام حلو، البيت اللي فيه تواضع، البيت اللي فيه صلاة، هتلاقي أفكار زي كده كتير. فلو طلع 20 آية بس من سفر واحد وتركيزه كله على مشاكل بيته، هيلاقي الدنيا فرقت كتير أوي. فتش عن آيات مناسبة تختص بالفضيلة التي تبحث عنها، واحفظها عن ظهر قلب، احفظ الآيات حتى تجدها في متناول يدك. يعني تعودت الحقيقة أدي حفظ لكل الشباب عشان لسانهم فالت، يعقوب 3، يعقوب 3 أول 10 أعداد عن اللسان، يقول اللسان نار عالم الإثم، يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، ويقعد يتكلم كلام جميل قوي عن اللسان. الشاب اللي بيحفظ ال10 آيات دول لسانه بيتضبط، مش بقول 100% بس تفرق معاه، مجرد انه حفظ 10 آيات عن اللسان، كررها ذهنيا وبكثرة بقدر ما تستطيع. يعني حاول تعيد الآيات دي كتير، فكر فيها كتير، كررها كتير، هتفاجأ ان فرقت، لا سيما حينما يبدأ الوجع المعاكس. يعني ايه؟ واحد حفظ آيات عن اللسان وابتدى لسانه يفلت، فميزه ابتدى يقع في إدانة او كذب او نميمة او شتيمة، او بسرعة الآيات دي ممكن ترجعه العقل وتخليه يلم روحه بسرعة. كلمة تانية المارث يقفان، لا ننكر أن الضيقات تحدث بسماح من الله كوسائل تنبهنا وتجعلنا نتضع. كلمتين حكمة عن الضيقات. قال ما نقدرش ننكر أن ربنا بيسمح بضيقات كتير عشان تفوقنا. ساعات الواحد ما يكونش منتبه لحياته، مش مركز في توبته، مش واخدها جد، فما فيش غير ألم كده اللي ينبهه عشان يمسك في ربنا. وتجعلنا نتضع، أغلب التجارب والضيقات بتخلي الواحد بتعالج الكبرياء، دي هتيجي بعد الظهر في علاج الكرامة الزيادة دي، نعالجها ازاي والذات. من الحاجات المعالجات اللي مش في ايدينا بقى ايد الجراح الالهي اللي يتدخل لما يجيب ضيقة، اي ضيقة تكسر كبرياء الواحد تخليه يعرف انه صغير. لما تيجي خطة جامدة كده تحسسه انه هتقعد تقول انا بعد كل ده. كي نتنقب الالام والاتعاب سواء الناتجة عن خطايانا او التي يرسلها الله عن طريق اخرين. في واحد يقول طب حتى المشكلة اللي جت بسبب غلطتي، ايوه حتى المشكلة اللي حصلت بسبب سوء تصرفك او خطأك برضو ربنا هيحولها لخيرك، تنبهك للتوبة وتكسر كبرياءك عشان ما تهلكش. يعني واحد كان ماشي وحش فبيته اتلخبط خالص، اتهز بسبب لخبطة في حياته، النتيجة دي الصعبة دي ما هي نتيجة وحش، ضيقة شديدة. انما لو تاب وتعلم يبقى متواضع مش بعيد بيته يتصلح، والاهم انه ما يهلكش ما يضيعش. فيبقى حتى لو انت تسببت في المشاكل دي برضو ممكن ترد عليك بفايدة روحية. إن كنت قد قمت بشيء قدر ضميرك قبل الصلاة، أسرع بتطهير نفسك بالتوبة. يعني مثلا واحدة تكون عمالة تحكي على التليفون، جابت سيرة الناس كلها وخلاص هتصلي صلاة النوم، هتصليها ازاي؟ ما ينفعش. لما تيجي تقول من الأعماق صرخ صرخ تدعي الأعماق كلها بايظة، تقفل التليفون وتراجع نفسها، ازاي انا قعدت اتكلم عن الناس كده؟ ازاي قعدت اجيب سيرة الناس؟ التليفون ده يا ريته ما اتعمل، هاخد بالي المرة الجاية، سامحني يا رب، اوعدك يا رب اخد بالي. لما الواحد يقدم توبة وينظف الحتة الغلط يبتدي يصلي، يطلع منه الصلاة. انما هتطلع الصلاة حلوة ازاي اذا كنت لسه يعني باقي على خطيئة؟ أسرع بتطهير نفسك بالتوبة حتى يمكنك أن تنظر إلى الله بدالة. شوف التعبير، عشان لما تتدلع على ربنا يعني تكلم ربنا تقول له أبويا، تبقى ليك عين يعني. إنما تقول له أبانا وإنت ملخبط آخر لخبطة، ده منظر ما ينفعش. في تدبير الكاهن المفروض الواحد وهو بيفرش المذبح في الأول خالص قبل القداس مكتوب كده في الخلاجيات القديمة، يفحص الكاهن نفسه ويقدم توبة قبل أن يبدأ عمل الصلاة. يعني يقف على المذبح شوية يراجع نفسه قبل ما يبتدي القداس، قبل ما يكون في حد حتى، مفروض كده. يعني طبعا كلنا كده، ما انت بتقف في صلاتك الخاصة المفروض تعمل كده برضه قبل ما تبتدي تكر الصلاة. لا، راجع نفسك الأول، لأن أنت مزعل حد، أنت ملخبط في الكلام، أنت مخك مكانش فيك النهاردة. ولتكن مشاعر الندامة والاتضاع في قلبك دائما، على قد ما تمسك مشاعر الاتضاع في قلبك على قد ما تعرف تصلي كويس. تقول ما أنت منكسر القلب تطلع منك الصلاة حلو، أول ما تسقط هذا الندم تلاقي الصلاة بقت كلام بس، كلام مرصوص ملوش أي طعم. واعرف دايما أن الكلام المرصوص اللي ملوش طعم عيب تواضع، نقص تواضع، زاد زي ما كنا بنحكي. توجد أوجاع في قلوبنا، أوجاع كامنة زي الزاد دي، حتى أننا لا نعرف كونها أوجاعا مطلقة. يعني ساعات الواحد يكون في عيوب داخلية مش واخد باله أساسا أنها حاجة وحشة. يعني ممكن تكون بتغير من الناس وانت عمرك ما فكرت انك عندك غيرة من اللي حواليك، مش مركز فيها، ما فكرتش ان دي خطية. وممكن يكون عندك تعلق بالمادة زيادة بالفلوس، وانت طول عمرك فاكر نفسك عشان بتطلع العشور انك راجل يعني متحرر من حب الفلوس، لا، وانت جواك الحتة دي. ففي اوجاع داخلية ساعات الواحد ما يبقى مش عارف كامنة. إن كانت عيون داود النبوية الحادة لم تكشف تلك الأوجاع فلم يكف عن الصلاة قائلا: السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة يا رب أبرئني. عارفين المزمور بيقول كده: من الخطايا المستترة يا رب طهرني. عشان كده احنا نقول الخطايا التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة. ساعات واحد يغلط ومش دريان، ممكن حد يتعب منك وانت مش دريان انك تعبت حد. ممكن تبقى فيك طبع وحش وانت عمرك ما اعتبرت وحش، لكن في المقياس الالهي لا وحش، عاوز يتظبط. فتقول اذا بيقول اذا كان داود نفسه كان بيصلي وهو قلبه حلو يقول يا رب السهوات والخطايا المستترة اللي انا مش عارفها طهرني منها. فكم نحتاج نحن ان نتوسل الى الله ليطهرنا من اوجاعنا الدفينة، لأننا لا نستطيع أن نعرف ونحس بقوة هذه الأوجاع وتأثيرها وتشعباتها وجذورها. يعني في حاجات إيه عاملة شغل جوه الواحد مش دريان بيها إلا باستنارة من الروح القدس. كل ما تكون تائب ومتواضع كل ما ربنا يكشف لك لخبطة تاني في قلبك أنت مش واخد بالك منها. واحد تاني من القديسين يقول إيه: ربنا لو كشف لنا كل ما في قلوبنا من خطايا لا يأس الكل. يعني ربنا بيكشف لك حتة حتة على قد بس ايه ما تستحمل، هو ربنا شايف كل اللخبطة، انما بيكشف لكش انت وحشتك لحسن تيأس. لو شفت كل اللي في قلبك من وحاشة انت نفسك تيأس، بس هو بيأس. فشوية شوية يفتح لك الحتة، يقول لك في حتة انانية انت مش دريان بيها، حتة مش عارف ايه، كل شوية حتة. لذلك نحن نعرف أوجاعنا عندما تكون فعالة فقط، ولكن بمجرد أن تهدأ نتخيل أننا وصلنا إلى حالة انعدام الوجع. يعني الواحد لما يبطل يغضب مثلا أسبوع يقول أنا بقيت وديع ومتواضع القلب، يعمل السبات فاهمين إزاي؟ أو لما يعني يغلب نفسه مرة وما يشوفش حاجة وحشة يتصور أن كل النقاوة بقت جواه، لا السبات. آخر قول: حيث أننا ننظر نظرة متعالية لأنفسنا، وبالتالي تكون نظرتنا للآخرين من أعلى، لذلك ندينهم ونحتقرهم، لأننا نظن في أنفسنا أننا بعيدين جدا عن مثل هذه الأخطاء التي ننسبها للآخرين. ويفتح العدو عيوننا معلما إيانا أن نلاحظ بدقة كل ما يقول الآخرون وما يفعلون. يعني خلي بالكم فتح العين ده ساعات ينصب لله ساعات ينصب للشيطان. لما تقال عن آدم وحواء انفتحت أعينهما شافوا إيه؟ شافوا نفسهم عريانين، دي كان الشيطان اللي عمل كده نتيجة الخطية. إنما لما تقال على تلميذي عمواس انفتحت أعينهما وعرفاه، دي نعمة إنهما شافوا المسيح. فالشيطان يفتح العين يعني يفتحها على الشر، يفتح العين على الشر يعني يخليك تشوف غلط الناس، دي حاجة وحشة قوي. ففي عين مفتوحة عين وحشة يعني عمالة تدقق في خطايا الناس، وفي عين مفتوحة على ربنا فبيشوف اللي ربنا بيعمله، دي حاجة غير دي خالص. فهنا يقول يفتح العدو عيوننا معلما إيانا نلاحظ بدقة كل ما يقول الآخرون وما يفعله. ومن هذه الملاحظات يرسم لنا فروضا استنتاجية عن أفكارهم وعن مشاعرهم. يعني إيه ده الشيطان بقى إيه يحبش المسائل. يعني أنت شفت واحد بيعمل حاجة تقول تلاقيه بقى وتقعد تعمل أنت فيلم بقى تلاقيه أصله وعامل ومسوي والشيطان عمال يقول لك وأنت ماشي معاه. حيث أنه يبالغ في تصوير ضعفات الناس ويطمس فضائلهم. إذن لو أنت شايف عيوب الناس تبقى الشيطان اللي شغال معاك، ولو شايف فضائل الناس تبقى المسيح له المجد هو اللي بيفتح عينك، لأن ربنا يسوع عينيه حلوة فبيشوف الناس كلها حلوة بالرغم أن هو فاحص القلوب، لكن بيشوف الناس حلوة بعينه الحلو. لهذا تكون الأحكام الصادرة عليهم غير عادلة. اللي انت بتحكمه ده غلط لأن انت ما شفتش حقيقة البني آدم الغلطان ده. يمكن بيصلي وبيتوب كل يوم، يمكن بيصلح في نفسه ولسه ما كملش علاجه. وينطبع العقل على سوء الظن والتشكك في الآخرين بحيلة من العدو. يبقى فكرة ايه؟ حاسب من النظرة اللي من فوق دي، تعالي ده يخليك دايما شايف عيوب الناس ومش شايف غير انك كويس. بص كده باعتدال شوف الناس حلو، خليك مركز على ضعفاتك.